قائدهم وجنته لهم
دار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الصالحون إن شاء الله، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرت من قبل إلى قاعدة هامة تبين كيف نعرف أن هذا من الميسر أم لا، وهي غرم محقق مقابل غنم محتمل، يعني خسارة مؤكدة وإن كانت يسيرة قليلة مقابل غنم محتمل، احتمال كسب كبير أو لا يأتي هذا الكسب. وذكرت ذلك ما يعلن في الفضائيات: اتصل الآن تربح 100، تربح 1000، تربح 1000000، تربح السيارة. فالغرم المحقق هو أجر الاتصال، والاتصال بأجر أعلى من الأجر العادي. هذا هو الغرم المحقق. الغرم المحتمل السيارة، الألف، المليون، المليونان. وقلت ومن تلبيس إبليس أن يعلن على أسئلة دينية. تفضل. نعم، تفضل يا أختي معمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بعد إذن حضرتك، أنا كان عندي مبلغ حطه في بنك فيصل الإسلامي، وبعدين أنا دلوقتي العائد اللي هو بيطلع منه دوت، أنا مش عارفة إذا كان حلال ولا حرام. يعني ولو كان حلال، لو كان حرام، ينفع إن أنا أطلعه يعني لله، ولا يعني أطلعه أتخلص منه، ولا إيه؟
إن شاء الله.
طمني، الله يكرمك يا شيخ.
إن شاء الله. حاضر، تفضلي يا أختي. وقت وفاة، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت، أنا حاطة مبلغ من المال في بنك مصر فرع إسلامي.
أيوة.
وكنت عايزة أعرف الفوائد بتاعته حلال أو حرام، ولو أنا خدت برأي المفتي هل بيبقى علي إثم؟ شكرا.
حيب. تفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف؟
تفضل يا اخي الكريم.
الله يعطيك العافيه يا شيخنا.
تفضل.
بدي اسال سؤال بالله اذا سمحت.
معك، تفضل.
زوجتي رايحه على العمره.
طيب، ايش السؤال؟
والدها وامها وامي وخالاتي التنتين، فنادرة هي انه تاخذ عمرة للوالد.
زوجتك تذهب الى عمرة، من معها في العمرة؟
معها ابوها وامها.
طيب.
وامي والدتي انا.
معها المحرم.
فهي نادرة ندر انه الوالد متوفي، ابوي انا متوفي.
يا اخي الكريم، قلنا المتوفي هو الله سبحانه وتعالى. متوفى، الله يتوفى الأنفس حين موتها.
متوفى.
الله هو المتوفي والإنسان متوفى.
نعم،
أرجو أن نتنبه لهذا.
نعم نعم شيخ،
الإنسان متوفى.
نعم سيدي،
تفضل.
نعم سيدنا، بس حابب أعرف أنه هي نادرة ندر مشان الوالد.
إيه النذر يا أخ محمد؟
نادرة انه تجيب عمرة للوالد، بحق لها الشيء هذا؟
عمرة لوالدها؟
عن والدي انا المتوفى.
طيب، تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
يا مرحبا يا اخ احمد.
بعد اذن حضرتك، انا من فتره قصيره دخلت البورصه وما كانش عندي اي فكره عن حلال فيها او حرام، وبعدين يعني دلوقتي بقيت مش مرتاح لاي حاجه فيها، بس انا خسران وخساره كبيره يعني، فمش عارف اتصرف ازاي.
حاضر، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال عن قضية الإرث يا شيخ.
الإرث؟ خير
نعم.
إن شاء الله.
توفيت أمي وبضع أشهر، ومرت أيام توفي أبوها وترك مالا، فهل لأولاد الأم التوريث أم لا؟ فهمت يا شيخ؟
إن شاء الله نجاوب إن شاء الله. تفضل يا أختي مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك، أختي عندها 60 سنة وهي طلع عمرة، فهل يجوز يعني أن أنا هي تبقى محرم لي أن أنا أطلع معها وكده، وهي معها زوجها، يعني زوجها برضو كبير في السن عنده 70 سنة،
عمرة مع زوجها؟ سؤالك إيه يا أختي؟ هي عمرة مع زوجها، سؤالك إيه؟
إيه؟
هي عمرة مع زوجها،
ان يعني عايز اعرف هل انا لما لو طلعت معاها يعني كده يبقى دي هي محرم ليا؟
حاضر. تفضل يا اخ الفتاح.
بس سجلت.
تفضل.
الو السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخ الفتاح.
والله لو سمحت انا عندي 3 اسئله لو سمحت.
تفضل. السؤال الأول.
بالنسبة للسؤال الأول، أنا كنت شغال في مؤسسة مقاولات وشغال نجار مسلح، فيعني المؤسسة هذا عملت يعني بالنسبة للشغل خدت شغل يعني بالنسبة للمقاولات يعني.
طيب.
بالنسبة للمبنى بعد حوالي سنة ونص أو سنتين فوجئت إن المبنى هذا طلع بنك ربوي، وفيه في الطرف الآخر يعني في الناحية الثانية في مالها ليل. هل الفلوس اللي أنا خدتها من المؤسسة دي حرام ولا فيها شبهة، ولا يعني عايزين نعرف بالضبط. بالنسبة للسؤال الثاني، يعني واحد ورث من أبوه مال يعني، وبالنسبة للمال ده فيه حرام يعني المال كله حرام. بالنسبة للوارث ده اللي هو الابن، هل مثلا يسيب المال ده ياخده ولا ما ياخدوش ولا ايه بالضبط؟ هو عارف ان المال ده من ابوه ورث يعني، وبس المال ده فيه حرام يعني.
حاضر يا اخي.
بالنسبة للسؤال الثالث طبعا. نعم.
سؤالك الثالث يا اخ عبد الفتاح.
نعم.
سؤالك الثالث.
ماشي حاضر.
ايه هو؟
بالنسبة للسؤال الثالث، بالنسبة لصلة الرحم، يعني احنا عايزين بنتكلم دايما عن صلة الرحم، بس اذا كان يعني ايه في يعني مشاكل، وبالنسبة لو انا اتصلت بتبقى فيه مشاكل وفيه يعني ما بيقبلوش يعني بالنسبة صلة الرحم بالنسبة للاهل يعني، هل بالنسبة انا اساب عليها ولا ما اعرفش يعني بالضبط؟ انا والله يعني الواحد خايف يعني بالنسبة يلقى ربنا وهو قطع لرحمه يعني.
حاضر يا اخ عبد الرحمن فتاح. تفضلي اختي ام سعيد.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
انا جوزي مريض وعامل عمليه بتر.
عمليه ايه؟
عمليه بتر. فبيصلي وهو لابس الجهاز اللي احنا عاملينه له، واحيانا يصلي وهو لابس المداس الثاني برضه، هل ده يبقى حرام عليه؟
الملابس اللي لابسها فيها ايه يا اختي؟
اللابس جهاز، عاملين له جهاز بدأ عشان البتر.
عشان؟
ايوه اه، عامل بتر في رجله فلابس جهاز، فهو قاعد بيصلي وهو قاعد كده.
حاضر. تفضل يا اختي ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، عندي ثلاث اسئله.
تفضلي.
السؤال الاول، هل يجوز لان اكثر من شخص يعملوا العمره لشخص متوفى في نفس الوقت؟ السؤال الثاني، هل الدم والقيء نجسين على الاطلاق، ولا النجاسه بتبدا مثلا من كميه معينه وتبدا ان الكميه دي تكون نجسه؟ السؤال الثالث، هل
حاضر يا اختي؟ حاضر يا اختي، انا مالك شويه.
ايوه.
سؤالك الثاني يا اختي معالي.
الثاني ام الثالث؟
الثاني.
الثاني، هل الدم والقيء نجسين على الاطلاق، ولا النجاسه بتبدا مثلا من كميه معينه؟
حاضر. الثالث،
هل احنا ساكنين في جده وزوجي باذن الله ذهب غدا لمكه يعمل عمره، هل يجوز لي اذا كنت حائض ان اذهب معه وانقص في المسجد على اساس ان انا لو باذن الله يعني امنت عدم تلويث المسجد في المسجد الحرام؟
حاضر يا اختي. تفضلي يا اختي اسماء.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا اختي.
يا رب يبارك لك يا رب، الله يخليكم يا رب لينا يا رب، تنورونا ان شاء الله.
الله يحفظك يا اختي.
انا يا شيخ من اسيوط.
اهلا وسهلا.
انا عندي كانسر.
نعم؟
عندي كانسر في رقبتي.
سؤالك ايه يا اختي اسماء؟
نعم، جوزي متوفي يا شيخ وعايزه حد يتبرع لي بعمره.
عاوز ايه؟
عايز جوزي متوفي. عند تنزل في رقبته وعايزه حد يتبرع لي بعمره، بس اي حد يسمعني يتبرع لي بعمره رمضان.
طيب اتصل بالدكتور يا اختي، ده مش سؤال. طيب نبدا الاجابه اولا بعدين ثم نعود الى الموضوعات الاخرى. مساله عائد بنك اسلامي او فرع البنك الاسلامي او كذا، المساله هنا ترجع الى هل البنك هذا ملتزم بالناحيه الاسلاميه فعلا، او الفرع الاسلامي هل له رقابه شرعيه خاصه ملتزمه، والاموال الفرع الاسلامي منفصله عن البنك الاصلي الربوي. يعني لابد من التاكد من هذا اولا. البنك اسلامي خالص صافي كله اسلامي ونشا اسلامي وقانون اسلامي وله هيئه رقابه شرعيه، هذا عائده حلال. بنك ربوي وله فرع اسلامي، يحتاج ان نبحث الفرع الاسلامي هذا هل هو اسلامي فعلا ورقابه شرعيه، له رقابه شرعيه ام ليس له رقابه شرعيه، ورقابه شرعيه ملتزمه فعلا وعلى درايه وعلم وتتابع. ثم هل أمواله منفصلة عن البنك الرئيسي، استثماراته منفصلة عن البنك الرئيسي؟ لابد أن أسأل عن هذا قبل أن أقدم. أما الأخذ برأي شخص معين هذا لا، يعني الأشخاص ليسوا معصومين، العصمة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد معصوم من البشر. لكن إذا وجدنا فردا معينا، وجدنا المرجعية في عصرنا كما أشرت من قبل المجامع الفقهية الدولية، المرجع ليس لأفراد، ليس لفرد من الأفراد كائنا من كان، وإنما المرجعية في عصرنا للمجامع الفقهية الدولية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا يمثل العالم الإسلامي كله، كل العالم الإسلامي، المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وهذا تابع لرابطة العالم الإسلامي ليس إقليميا. فهذا المجمعان هما المرجع في عصرنا. في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر كان دولية من قبل، كان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر، الآن كل أعضائه من مصر، والمختصون في الفقه فيه 7 أفراد فقط، أي لم يعد دوليا كما كان. من قبل كان مجمع بحوث إسلامية، يعني المؤتمر الثاني الذي بحث أعمال البنوك عقد سنة 1365-1385 هجرية، وحضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، عدد كبير جدا. هذا العدد الكبير نظر في الأبحاث المقدمة وناقش الأبحاث المقدمة، وانتهى إلى أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريم بنص الكتاب والسنة. هذا ليس رأي فرد، هذا رأي هؤلاء العلماء الأجلاء الكبار الذين جاءوا من دول 35 دولة إسلامية. إنما إذا كان مجمع إقليمي فهذا لا يأخذ حجية المجامع الفقهية الدولية. إذا المجمع الفقهي الإسلامي الدولي هذا هو المرجع، هو المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والقرارات السابقة لمجمع البحوث الإسلامية. الأفراد ليسوا حجة، وإنما الحجة المرجعية هذه المجامع الفقهية الدولية. الأخ محمد يقول هنا بأن يعني ذهبت زوجته ذهبت عمرها مع والدها، لا مانع من هذا، ونظرت عمرها لوالد الزوج المتوفى، نظرت عمرها لوالد الزوج المتوفى، لا مانع، لا مانع من أداء هذه العمرة. الأخ أحمد يقول بأنه دخل البورصة ولم يكن يعلم الحلال والحرام وأنه خسر خسارة كبيرة. أنا تحدثت من قبل عن البورصة إشارة سريعة. البورصة فيها أسهم وسندات، السندات قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها، إنما السهم يمثل حصة شائعة في شركة من الشركات، فهو يمثل ملكية وليس قرض ربوي، يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. التحليل والتحريم يأتي من نشاط الشركة، معاملة الشركة. والمجمع قسم الشركات إلى 3 أنواع، شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا، شركات نشاطها حرام. لاحظوا معي، شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه أسهمها حلال. شركات نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا، إذن الربا حرام، إذن الأسهم حرام. شركات نشاطها حرام، إذن أسهمها حرام. فالأخ أحمد دخل البورصة وهو لا يعرف هذا، وزي تعامل في الحلال والحرام. لأننا في عصرين قل أن نجد شركة لا تتعامل بالربا، ولذلك لابد أن نسأل إذا كان في شركة فعلا لا تتعامل بالربا، لا مانع ونشاطها حلال، وخسر خسارة كبيرة. يا أخ أحمد الخسارة الأكبر هي الخسارة الأخروية، فأنت أخرج من البورصة، يقول انتظر حتى اعوض هذه الخسارة. قد تنتظر وتكون خسارة أكبر. ثم هل أنت يا أخ أحمد تضمن عمرك أن تنتظر حتى ترتفع أسعار الأسهم وتعود خسارة؟ هل تضمن هذا؟ من يضمن هذا؟ لا أحد يضمن هذا. لذلك نصيحتي لك يا أخ أحمد أن تبيع الأسهم وتخرج من البورصة ولا تدخل فيها مرة أخرى. الأخ عبد الرحمن من المغرب يسأل في قضية ميراث، ولا أدري لماذا يسأل في قضية ميراث. الأولاد الأم مع الأب لا يرثون، لا يرثون مع الأب. إنما إذا لم يكن هناك، لأنه هنا يعني السؤال غير واضح من الموجود حتى يرث أولاد الأم. إذا كان يعني الأب توفت الأم ثم توفي الأب ولا يوجد ورثة إلا أولاد الأم يرثون، أولاد الأم يرثون مع الأم أيضا، إنما لا يرثون مع الأب. فهذا لا نستطيع أن نجيب عنه، لأن هذا يحتاج إلى من الأحياء، أن توفت الأم وتوفي الأب وهل ترث أولاد الأم يرثون؟ من الورثة غير أولاد الأم؟ لا يوجد إلا أولاد الأم يرثون، إنما إذا كان يوجد أحد غير أولاد الأم من هم؟ هذا غير واضح يا أخ عبد الرحمن. يعني نصيحتي لك يا أخ عبد الرحمن، أي دارس للميراث عندكم في المغرب اسأله وبين له كل الموجود حتى يعرف من يرث ومن لا يرث. نعم تفضل اتصال. تفضل يا أخو العلاء.
العلاء من الأردن.
تفضل.
سؤال معلش، دخلت في موضوع تعهدات.
نعم
دخلت في شغل تعهدات بناء يعني.
نعم
قاول بناء، وخدت من مهندس شغل، المهندس أكل عليه المصاري الفلوس يعني، أكل عليه الفلوس وظل في ذمتي للشغيلة فلوس، وأنا ما خدتش من المهندس ده خالص فلوس خالص نهائي، رغم أن خسرت شغل 3 سنين معه.
طيب سؤالك إيه يا خابل على
الفلوس للشغيلة؟
نعم
الفلوس الشغيلة ديت
اي فلوس
مثلا معيش ادفعها عمال يعني اللي اشتغلت معي؟
نعم
تفضل في ذمتي انا.
يعني انت المسؤول عن عمال يا اخ ابو العلاء؟
نعم نعم.
طيب حاضر. تفضل اخ محمود.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك رب ويديك الصحه يا شيخ.
جزاك الله خيرا.
بعد اذنك عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول كنت عايز اسال على ازاي الواحد يجمع ما بين الحديثين. الحديث الاول بتاع يعني لو واحد مبتلى باي معصيه يستتر، يعني اذا ابتليتم فاستتروا، والحديث الآخر مش فاكر متنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل
يا أخي الكريم يا أخي محمود لا تسأل عن جمع بين أحاديث، لأن أنت لسه مختص في الأحاديث، وإنما اسأل سؤال مباشر وإحنا نجاوبك عنه. إنما التوفيق بين الأحاديث والجمع بين الأحاديث وهذا ليس
يا شيخ بس
لسه مؤهلا لهذا يا أخي محمود. طيب. هذا من أهل اختصاص في الحديث، إنما أنت تسأل السؤال وأنا أجيبك عنه إذا كنت أعرف، لا أعرف أقول لك ليس من اختصاصي. تفضل سؤالك إيه أخ محمود. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل.
ازيك يا حاج الشيخ؟
يا مرحبا. تفضل.
أنا عايز أعرف معلش سامحني، بنك فيصل بعينه بنك فيصل حلال ولا حرام؟
حاضر. الأخت أم مصطفى تفضل. من تفضل أخ عبد الله؟
السلام عليكم. بقول لحضرتك يا دكتور، أنا كنت رحت البنك من البنوك الإسلامية للسؤال، كنت رغبتي في شراء سيارة يعني، فقال لي إن في نظام اللي هو نظام المرابحة، إن أنا بشتري بدفع مثلا جزء، لو كانت العربية مثلا بمائة ألف جنيه بدفع مقدم، والقسم الباقي من تمن السيارة، هو طبعا البنك بيشتري السيارة وبيملكها لي، القسم الباقي بيقسم على أقساط، والبنك ليه يعني نسبة ربح في المتبقي من المبلغ، يعني كأنه باع للسيارة، يعني كأنه باعها وربح فيها.
حاضر يا أخ عبد الله، أجيبك
عنه. أستاذن حضرتك بس
يعني. يكفي هذا يا أخ عبد الله، سأجيبك وبين لك ما يجوز وما لا يجوز. تفضل أخ حسن.
السلام عليكم.
أخ حسن تفضل.
ألو السلام عليكم.
سلام الله.
جزاك الله خير.
تفضل.
هل يجوز شراء شقة على المخطط؟
هل يجوز ايه؟
على المخطط. الو.
اه.
بالتقسيط.
حاضر. يا اخت مصطفى، أختك تذهب عمرة مع زوجها، فهل تكون محرما لي؟ أختك ليست محرما لك، وزوج أختك ليس محرما لك، لذلك لا تذهب عمرة إلا إذا كان معك محرم، لأن يجوز العمرة أن يكون زوج أو محرم. إنما الرفقة المأمونة، الحديث عن الرفقة المأمونة التي أجازها بعض سادة الفقهاء في الحج، والحج يكون الحج الذي هو فرض وليس تكرار حج، فالعمرة ليست فرضا. فإذا هذه النقطة أرجو أن تكون واضحة، لأن كثيرا ما نسمع أن واحدة ذهبت عمرة وهي ليس معها محرم ولا زوج، والذي يضطرك إلى أن تذهب العمرة لماذا؟ وقد يحدث أشياء لهذه المرأة ولعدد من النساء أن ليس معهم معهن زوج ولا محرم، فإذا لا حاجة إلى أن تذهب إلى عمرة ما دام ليس معك محرم، وأختك ليست محرما لك، وزوج أختك ليس محرما لك. الأخ عبد الفتاح من الأردن يقول بأنه يعمل نجار مسلح، ثم فوجئ بأن المبنى ربوي وفيه شيء حرام. يعني ما دمت يا أخ الفتاح لما كنت تعلم بهذا من قبل، يعني بتعلم بهذا من قبل، فإن شاء الله لا إثم عليك. الإثم يقع عليك لو أنك تعلم أن هذا مكان ربوي وفيه مكان خمور وفيه كذا وفيه، هنا تأثم. فأموالك التي تأخذها من عملك وأنت لا تعلم بأن المبنى مخصص لشيء محرم، أموالك هذه تحل لك إن شاء الله. إنما لو أنك تعلم بأنها لنشاط محرم وتقبل أن تعمل فيها، هنا يكون التحريم. السؤال الثاني، الميراث ما يرث مالا حراما، بالنسبة للمال الحرام، المال الحرام غير قابل للتملك، غير قابل للتملك، ولذلك المال الحرام لا يزكى ولا يورث، لا يزكى لأنه لا يتطهر بالزكاة ولا يورث، وإنما مصيره التخلص منه في مصالح العامة للمسلمين، إعطاء فقراء لمساكين، إنما أن يرث مالا حراما لا، لا يرث، لأن المال حرام كما قلنا لا يورث. يا أخ عبد الفتاح، بالنسبة لصلة الرحم لا تقطع الرحم، وصل الرحم بقدر استطاعتك، وسائل مشاكل ابتعد عن مشاكل، لا تكن أنت سببا في مشاكل، ولا تجعل هناك فرصة للوقوع في مشاكل، يعني أن هنا يعني تأتي مشاكل إذا كنت أنت لا تتسبب في هذه المشاكل ولا تساعد على زيادة هذه المشاكل، لكن صل رحمك وتذكر ليس الواصل بالمكافئ أو ليس المكافئ بالواصل، وإنما الواصل من إذا قطعته رحم وصلها، يعني ليس الواصل للرحم بالمكافئ، زرني فزرته أحسن إلي فأحسنت إليه وكافئه مثل ما يعمل حسن شيء حسن أعمل له أيضا، هذا ليس المقصود بصلة الرحم، وإنما الواصل من إذا قطعته رحم وصلها، في قطعة رحم هو يصل من قطعه، أن تصل من قطعك. فإذا كان الرحم هؤلاء يقاطعونك أو يسببون مشاكل، فهنا أنت تصلهم، هنا يكون صلة الرحم فعلا. دكتور مسعيد، بالنسبة للصلاة الصلاة قدر الاستطاعة بالنسبة للمريض، قدر استطاعته يصلي قدر استطاعته ولا حرج عليه، ويلبس أشياء لرجله المقطوعة يصلي بها لا مانع، يخلعها ويصلي وهو جالس لا مانع، يعني يصلي قدر استطاعته. الأخت معالي من السعودية، هل يجوز لأكثر من شخص أن يؤدي عمرة عن شخص واحد؟ لا مانع، هذا تطوع، هذا أدى عن عمره وهذا أدى عن عمره وهذا أدى عن عمره، فهذا تطوع لا مانع منه. الدم إذا كان كثيرا، إنما الدم القليل ودم الجروح دم كذا هذا لا ليس بنجس، وإنما الدم الكثير، دم الكثير. الأخت معالة أيضا تقول بأنها موجودة في جدة وزوجها ذاهب لأداء عمرة، أداء عمرة من جدة إلى مكة يعني شيء يسير هنا، وتسأل بأنها حائض هل يجوز أن تذهب معه؟ ما وأين تكون؟ الحرم لا يجوز أن تدخل الحرم، لا يجوز أن تدخل الحرم. أداء عمرة يعني أنت في جدة، ثم الذي يضطرك إلى أداء عمرة وأنت حائط، يعني الأمر بالنسبة لك يسير، فلماذا أداء عمرة وأنت حائط؟ لا تستطيعين أن تطوفي ولا أن تدخل البيت وأنت حائط، فإذا لا تذهبي مع زوجك، وطلب منه أن يؤدي عمره في وقت آخر تستطيع به أن تؤدي العمرة. الأخ أبو العلاء يقول بأنه يعني دخل في مقاولات ومعه عمال هو مسؤول عنهم، وبأن المهندس لم يعطي حقه ولم يعطي حق العمال، فماذا يفعل؟ يا أخ أبو العلاء، كان مفروض قبل أن تدخل في هذا وأن تأتي بعمال تكون مسؤولا عنهم، أن تعرف كيف تضمن حقهم، تأخذ على الأقل أجور عمال، إنما أن يضيع حقك، يضيع حقك ويضيع حق العمال وكذا، هذا أمر غير مقبول. وكان المهندس نعم يعني مسؤول وسيحاسب على هذا من الله عز وجل، ويا ويحه، نكر حقوق الناس. إنما أنت كان مفروض أيضا يا أخ أبو العلاء أنك تكون متيقظ وتضع مثل هذه الاحتمالات، احتمال ألا يفعلك، فماذا تفعل بالنسبة للعمال الذين أنت مسؤول عنهم؟ ابذل أقصى ما تستطيع أخ أبو العلاء واستغفر الله عز وجل. الأخ محمد يسأل بنك فيصل حلال أم حرام. يا أخ محمد، ذكرت أكثر من مرة لأنه لا يجوز في القنوات الفضائية أن نقول بنك كذا حلال وبنك كذا حرام. بنك بعينه يعني نحدد بنك معين، لا يجوز أن يكون ثناء على بنك ولا تشهير ببنك، ليست هذه وظيفة القنوات الفضائية، وإنما يمكن أن تتصل بالهاتف أخبرك. إنما هنا أقول لك بالنسبة لهذا حلال وهذا حرام بالنسبة لأعمال معينة. البنك الإسلامي الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية وله رقابة شرعية ملتزمة وله يعني شروط معينة، هذا حلال، غير ملتزم هذا ليس بحلال وإن تسمى إسلاميا. فإذا يا أخ محمد لا نستطيع أن نجيبك عن سؤالك على نعم تفضل تفضل أخ طارق.
السلام عليكم فضيلة.
السلام عليكم طيب بركاته. تفضل.
أنا متزوج وعندي زوجة وأعمل في تونس.
نعم.
أنا متزوج وعندي زوجة وأعمل في تونس.
تعمل في إيه؟
أعمل أحمل موظف يعني.
أيوة.
لي ديون ولي مصاريف يعني ومصاريف زوجية وكذا، وأمي دائما تطلب مني أن أعطيها مالا من عندي.
الأم؟
ودائما نعم.
هاي تفضل.
ودائما أعطيها يعني، لكن مصاريفي تفوت مداخيلي يعني، دائما كل شهر مصاريفي مع ما أعطيه لأمي تفوت مداخيلي، وأنا أعطي في الأخير، لكني دائما يعني أقول لها لا يمكنني أن أعطيك كل شهر وكذا وكذا يعني. يعني بماذا تنصحني؟
طيب حاضر. إذا لا نستطيع أن نقول بنك كذا بنك معين حلال أو حرام، وإنما نتحدث بصفة عامة. الأخ عبد الله يقول عن شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي. شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي، لاحظ الآتي يا أخ عبد الله. قرار المجمع يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها يحوزها، ويقع عليه تبعة ذلك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. إذن تذهبت البنك الإسلامي تريد سيارة، السيارة ليست في ملكه. نعم هذا هو الشائع، من ليس عنده معارض سيارات وليس عنده ما يقوم به بأنه يشتري سيارة ويجعلها عنده، ليس عنده هذا، فماذا يفعل إذن؟ تطلب منه شراء سيارة، فيقوم هو بشراء السيارة لنفسه، أن قرار المجمع المصرف يشتري يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة، اشترط وتملك الصرف في ملكه وضمانه. طيب ولكن اشترى السلعة واشترى السيارة وموجودة في في معرض البائع الأصلي، موجودة في معرضه في المعرض هناك، لكن وهي في المعرض هل يستطيع المعرض أن يبيعها؟ لا يستطيع، لأن أصبحت في ملك البنك الإسلامي، وهذا ما يسمى بالحيازة الحكمية. يعني حيازة، عندنا الحيازة حيازة فعلية وحيازة حكمية. حيازة فعلية مثل أن يكون بنك له معارض فيأتي بالسعر في معرضه، أو عنده مخازن فيأتي بالسلع في مخازنه. حيازة فعلية، إنما بنك ليس عنده مخازن ولا معارض، إذن يشتري ويملك ويضمن السلعة تدخل في ضمانه ويبقيها أمانة عند المعارض. إذن هذه حيازة حكمية، والمجمع أجاز الحيازة الحكمية، مجمع الفقه الإسلامي أجاز الحيازة الحكمية، لأنها هنا لو احترقت في ملك البنك، البنك يستطيع أن يبيعها، المعرض لا يستطيع أن يبيعها لأن باعها للبنك وأصبحت في ملك البنك. إذن يشتري ويملك ويحوز حيازة حقيقية أو حكمية، بعد هذا يبيع، بعد أن اشترى باع، أن طلبت منه السيارة اشتراها وملكها وحازها ثم باعها لك. تفضل تفضل يا أخت آلاء.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم وبركاته. تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا أختي. تفضلي.
أنا ما عنديش سؤال، بس عندي بس عاوز أقول لك، يعني عاوز أسألك الدعاء لنا.
أسأل الله تعالى أن يكرمك في الدنيا والآخرة يا أختي. نعم.
شيخ ابن أختي.
من من العراق؟
محكوم عليه الظلم، وأريد أريد منكم ومن من اللي يسمعوني هسا يعني دعونا الله يفرج عن كربه.
آمين يا رب. آمين يا رب.
وأطلب منكم أنتم للشيوخ هذا الجمعة إن شاء الله بالخطبة مع الجمعة.
نسأل الله تعالى أن يكتب لكم الخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم. أخ مصطفى تفضل.
يا شيخ لو سمحت أنت عن شغل في ال
نعم.
في الكافيهات.
إيه؟
أشتغل في ال أشتغل في المشروبات.
سؤالك يا أخ مصطفى.
حكم الشغل في الكافيهات تبع إيه؟ المطاعم.
حكم الشغل في إيه؟
في الكافيهات اللي هي القهاوي.
في المقاهي. في آه.
إيه؟
حاضر.
ماشي يا شيخ. شكرا.
تفضل أخ ربيع.
نعم. ألو.
تفضل.
لو سمحت عايز أكلم الشيخ.
معاك تفضل أخ ربيع.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسألك سؤال.
نعم.
أنا يعني قدامي حاجة كده وحلفت عليها، أي حاجة كده يعني بشتغل في حاجة وحلفت عليها ووقعت في الحلفان ده. قال
حلفت بإيه أخ ربيع؟
حلفت باليمين بالطلاق يعني زي كده.
الطلاق؟
نعم.
حاضر يا أخي كريم. يا أخي عبد الله. شراء السيارة إذن هنا البنك اشتراه، ملكها، حازها حيازة فعلية أو حكمية، باعها لك، إذن باع ما يملك. لا يوجد في العقد، بعض العقود نجد بيع بالمرابحة مع الاحتفاظ بالملكية، هذا لا يجوز، لأن من أهم آثار العقد نقل الملكية. فإذا قال لك مع الاحتفاظ بالملكية معناه أن السيارة التي معك ليست ملكا لك وإنما ملك البنك، هذا لا يجوز. طيب تقول وماذا يفعل البنك؟ كيف يضمن دفع الأقساط؟ هنا رهن السيارة، ولذلك قرر المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، يجوز رهن المبيع. فالرهن يحفظ البنك حق، لأنه هو مرهونة، لا يستطيع الشخص الذي اشترى السيارة أن يبيعها للغير. وذلك يكتب في ملكية مع حاضر البيع للغير، حاضر البيع، منع أنه يبيع للغير. منع البيع ليس لأنه السيارة ملك البنك، وإنما لأنها مرهونة لصالح البنك. فإذا الرهن جائز، إنما الاحتفاظ بالملكية لا يجوز. أيضا في بعض العقود نجد وأنا أتأخر في دفع قسط من الأقساط يكون ملزما بدفع نسبة كذا في المئة، هذا من ربا الجاهلية، لا يجوز، لا يجوز. إذا شراء سيارة باعها بربح، لابد أن يربح، وإلا كيف يبيع من غير دون أن يربح؟ في بائع يبيع من غير ما يربح، والبنك هنا بائع فيربح. والمجمع له قرار أيضا في جواز البيع بالأجل بزيادة عن البيع الحال، زيادة عن البيع الحال، هذا جائز، المجمع جاز هذا، وليس المجمع فقط، من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية قال للزمن دخل في الثمن، في الثمن مش زيادة على القرض، زيادة على القرض هذا ربا محرم، إنما في الثمن نعم يجوز، يجوز أن يكون في زيادة في عن الثمن الآجل عن البيع الحال، هذا يجوز. فإذا تحديد سعر البيع في الحال هذا يجب أن يكون، وهذا التحديد غير جائز أنه يتغير، يقول لك إذا تأخرت تدفع زيادة كذا في المئة، هذا ربا، لا يجوز. إذا يا أخ عبد الله، شراء سيارة من البنك لاحظ فيه هذه الأشياء، إن البنك لم يحتفظ بالملكية ولكن يمكن أن يرهن، وإن البنك لم يجعل فيه إن زيادة كذا إذا تأخر في قسط من الأقساط، وإن البنك تملك السيارة، اشتراها وتملكها قبل أن يبيعها. والأخ حسن يسأل هل الشقة على المخطط؟ هذا شيء منتشر في عصرنا الآن، شخص يشتري أرض ثم يقوم بعمل مخطط للعمارة ثم يبدأ في البيع، والأرض فقط، ويبيع على المخطط، المخطط يعني بمعنى أن الموجود هي الأرض، المبنى لم يقم بعد، وإنما البيع يتم قبل أن يقوم المبنى. البيع هنا هل جائز أم غير جائز؟ هو الواقع هنا البيع الأرض، أما المبنى فلا يتم بيعه، وإنما هو عقد استصناع، عقد استصناع. ولذلك الإخوة الذين جاءوا وعندهم مثل هذه الحالات الأراضي دون أن يبيعوا على المخطط كتبنا لهم عقدا أو أقررنا عقد مكتوب، عقد بيع وإنشاء. بيع لماذا؟ بيع للأرض، الأرض موجودة يجوز البيع، ثم اتفاق على إنشاء، إنشاء مبنى، ويشتري شقة في الدور الأول، في الدور الثاني، في الدور العاشر، وهي لا تزال الأرض. إذا هنا إنشاء أو عقد استصناع، لكن عقد استصناع غير منتشر هنا، غير معروف هنا. عقد استصناع يعني مجمع الفقه الإسلامي أجازه بشروط كثيرة، يعني في الأصل الاستصناع كعقد مسمى لا يوجد إلا في المذهب الحنفي. إنما المذاهب الأخرى تجعله ضمن السلم، والسلم يعني معناها يدفع السلم بالكامل، وكل من يلجأ للشراء لا يدفع الثمن. كيف يدفع الثمن الكامل لا تزال أرض؟ وإنما هنا يكون عقد استصناع، والمجمع بحث عقد استصناع وأجازه. وفي عقد الاستصناع لا يشترط دفع الثمن الآن، وإنما يجوز تقسيط الثمن. تقسيط الثمن من الآن أو تقسيط الثمن بعد تسلم المبنى، كل هذا جائز، مجمع جازه. فإذا هنا بالنسبة للمخطط أنت تشتري الأرض ثم تتفق مع صاحب الأرض على عقد استصناع، أو سميه عقد إنشاء أو سميه ما شئت، المهم هنا اتفاق على أنه خلال كذا سنة يسلمك مبنى بالمواصفات المكتوبة. كل مواصفات تذكر، مواصفات وتذكر بدقة المبنى والتشطيب وكل شيء فيه مذكور في العقد، فهذا يجوز. نعم، فإذا يكون معلوما أن الشراء إنما للأرض، أما ما على الأرض فهذا عقد استصناع أو عقد إنشاء أو عقد، يعني ليس سلما، لأن السلم لابد من دفع الثمن في الحال. فإذا هنا أنت اشتريت الأرض واتفقت مع صاحب الأرض على أن يسلمك خلال 3 سنوات أو 4 سنوات أو سنتين، خلال مدة متفق عليها، مبنى بالمواصفات المذكورة في العقد، هذا جائز. لكن لاحظ الآتي، لا يجوز لك أن تبيع هذا قبل البناء والتسلم، لأن بعض الناس يدخل في عقد ثم بعد مدة يبيع للغير والغير يبيع للغير وهكذا، ولا شيء موجود سوى الأرض، هذا لا يجوز. إذا من يدخل في هذا يكون على أساس أن يتسلم المبنى، اتفاق على أن يتسلم المبنى. متى تسلم مبنى وحر يسكن فيه، يجيره، يبيعه. نعم، قبل تسلم المبنى لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك. وعقد استصناع لا يجوز أن تدخل عقد استصناع في عقد استصناع آخر، نفس العقد، نفس العقد لا يجوز. فإذا أخ حسن، أرجو أن يكون الأمر واضحا بالنسبة لك. تدخل في شراء تعلم أنك تشتري الأرض، وتعلم أنك في عقد استصناع بالنسبة للمبنى، وتعلم أنك لا تستطيع أن تبيع ما اشتريت إلا بعد أن تتسلم المبنى بالمواصفات المذكورة في العقد. بعد هذا لك أن تبيع أو أن تحتفظ بالمبنى. الأخ طارق في مشكلة يقع فيها، بيقول متزوج وعنده أولاد وعنده نفقات أهله، وأمه تطلب منه أن يعطيها مالا فوق مقدرته. الأمر يحتاج يا أخ طارق إلى التعامل بحكمة، حكمة، لأن التي تطلب منك هي أمك، أحق الناس بحسن صحابتك. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. ثم من؟ قال ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فأنت الآن تعمل ولك دخل، فحاول يعني أن توازن بين طلبات الأم وإرضاء الأم وبين نفقات الزوجة والأولاد. لأن نلاحظ هنا أن في كثير من الحالات نلاحظ أن الشخص يفضل الزوجة على الأم، زوجته معه أولاده معه وكذا، هو لم يعد في حاجة إلى أمه وإنما أمه في حاجة إليه، فهنا يفضل الزوجة. لا يا أخي، أخ طارق، لا تقع في هذا الخطأ الجسيم. أنت ارض أمك قدر استطاعتك، وحاول أن تعطيها ما تستطيع ولو على حسابك الشخصي، يعني حتى قلل من نفقاتك الشخصية في سبيل إرضاء أمك. الأخ مصطفى يقول حكم العمل في المقاهي، الأمر يرجع ما الذي تزاوله في المقاهي. يعني ما النشاط الذي تزاوله؟ فإذا كان النشاط حلالا فالعمل حلال، إذا كان النشاط حراما فالعمل حرام. وأنا يعني لست خبيرا بالعمل في المقاهي لأنني لا أجلس على المقاهي. فلاحظ هنا ما الأعمال التي تقوم بها. إذا كان في، إذا كان كل الأعمال تقوم بها حلال فلا مانع من تعمل فيها. في أشياء حرام ابتعد عنها يا أخ مصطفى. والأخ ربيع يقول أنه في السعودية وحلف، حلف بماذا؟ حلف باليمين. باليمين ماذا؟ بالطلاق. الطلاق يا أخ ربيع ليس يمينا، الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وأي حلف بغير الله عز وجل يكون الحالف آثما، آثما. ثم الحلف بالطلاق وهل يقع أو لا يقع، والمراد من الحلف إرادة الطلاق أم التهديد أم كذا، كذا كلام كثير فيه خلافات لا أحب أن أخوض فيها. ولكن ما أحب أن أقول للأخ ربيع، إذا حلفت فلا تحلف إلا بالله، ولا تحلف بالله إلا وأنت صادق. حلفت لا تحلف إلا بالله، ولا تحلف بالله إلا وأنت صادق. أرجو هذا يا أخ ربيع. نعود إلى موضوعنا، غرم محقق مقابل غرم محتمل. قلنا أيضا من تلبيس إبليس أن يقول لك اتصل في مسابقة دينية ويأتي بأسئلة دينية، أسئلة دينية، ثم للفوز بعمرة أو الحج أو تحج حجة. فأنت تجيب عن الأسئلة وترسل الإجابة عن الأسئلة، تتصل، اتصل برسالة، لا ليس برسالة، أن الهدف هو أن تغرم، لأن الغرم هذا المحقق الذي يقوم بعملية القمار هو الذي يستفيد من هذا. بعض الشركات من المسابقات حصلت على 500 مليون دولار من المسابقات هذه التي نستسهلها، لأن فيها إغراء. إغراء هنا الإغراء ليس بالناحية المالية، هنا إغراء بناحية دينية، لأن الأسئلة في الدين والجائزة عمرة في ناحية دينية أيضا. وأقول هذا من تلبيس إبليس. لماذا؟ لأن هنا قمار، قمار. الذي نظم المسابقة يريد أن يأخذ أكبر مبلغ من المال، والذي دخل المسابقة يريد أن يغنم العمرة بمبلغ قليل وهو الاتصال، أو الحج بمبلغ قليل وهو الاتصال، والآخر يريد أن يغنم أكبر قدر ممكن من الأموال. إذن ما نراه في الفضائيات من هذه المسابقات هي قمار، وفيه قرار المجمع، وأنا بينت هذا في مقال كتبته في كتابي موسوعة قضايا الفقه المعاصرة، وذكرت في قرار المجمع. لكن من ناحية العملية أيضا في غير مسابقات. تفضل. نعم تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
تفضل حياك الله.
الله يبارك فيك، ربنا يبارك لنا في عمرك.
جزاك الله خيرا أخي إبراهيم.
حضرتك أنا بعمل في إحدى الشركات القطاع العام.
نعم.
وفي قرض حسن نزل للعاملين وكده يعني.
نعم.
وبعدين حضرتك شروط القرض دي طبعا ومفيش فيه اي فائدة ولا فيه اي حاجة، ولكن في بند من البنود انه يخصم منه 1.5% مقابل عند الوفاء انه يسقط عن العامل بقية القرض.
1.5%؟
1.5% من قيمة القرض اللي انا باخده. ايوه، يخصم من القرض
والهدف من 1.5% ضمان دفع القرض اللي في حال الوفاة. حاضر.
أنا شيخنا.
حاضر. في سؤال تاني أخ إبراهيم. تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
طبعا أنا بحضرتك بخير، الله يكرمك.
تفضل.
ليا استفسار عند حضرتك والله بخصوص معاش تكميلي وعاملين كده.
معاش تكميلي؟
أه يا فندم. معاش اختياري. بندفع اخر جزء من القيمه، بتخصم شهريا مبلغ شهري، والشركه او الهيئه بتشارك بحوالي نص ثاني او يزيد يعني. وفي حاله الوفاه الورثه حوالي 20 شهر.
نعم.
حاله الوفاه، حاله وفاه المشترك المستفيد، اهله بياخدوا حوالي 20 شهر شرائح بتتحدد كده على حسب مرتبه. يموت لحد ما يخرج على المعاش بيتحسب له قيمة معاش لمدة حوالي 15 سنة ما يزيدش عن كده. والمعاش ده اختياري، بيتخصم منه مبالغ متساوية شهرية كده، واللي هو جزء والشركة جزء التاني.
حاضر يا أخي خالد. حاضر. تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أزيك يا دكتور.
يا مرحبا أخي أحمد، تفضل.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
جزاك الله خيرا، تفضل.
حضرتك هل يجوز استخدام الساحر او الاستعانه بالساحر او الدجال لاستخراج الاثار؟
هل يجوز ايه يا اخي الكريم؟
الاستعانه بالساحر في استخراج الاثار.
الاستعانه بالسحر؟
ايوه، يعني في استخراج مقبره يعني.
ازاي؟ وضح يا اخي احمد.
يعني هل يجوز الاستعانه بالساحر في استخراج الاثار؟
اي اثار؟
ايوه الاثار. ايوه، هل يجوز الاستعانه بالساحر في استخراج الاثار؟
حاضر يا اخي كريم. الاخ ابراهيم يقول يعني في قطاع عام في قرض حسن وفيه يخصم 1.5% من قيمة القرض. القرض حسن شيء طيب الحقيقة، أن القطاع الذي تعمل فيه يعطي قروضا حسنة، وليت الشركات والهيئات تساعد موظفيها بقروض حسنة، وليت هذا الموضوع ينظم بحيث المحتاج يجد قرضا حسنا في ضائقته يساعده. لكن مسألة خصم 1.5% من قيمة القرض لضمان أداء القرض، لضمان أداء القرض، والواحد ونصف في المائة يا أخ إبراهيم هذا تأمين على القرض، يعني شركة تأمين تأخذ 1.5% وتضمن أداء القرض، أداء القرض عند الوفاة بالنسبة للشخص. هذا موجود وشائع. فإذا 1.5% هذا ليس زيادة تأخذه الشركة، وإلا أي زيادة من الربا المحرم. إنما هذا لشركة تأمين، وشركة التأمين تضمن القرض. ضمان القروض هذا واضح بالنسبة لشركة التأمين، وإحنا الأزمة المالية العالمية كان من ضمن الشركات التأمين التي أفلست أنها ضمنت قروض، ضمنت قروضا كثيرة عجزت عن التزاماتها فأفلست. فإذا هنا 1.5% هذه المشكلة في 1.5%. الآن في مصر في 7 شركات تأمين إسلامية، فلو أن يعني الشركات هذه ضمان القروض رجعت إلى شركات تأمين إسلامية لتجد وسيلة حلال لضمان هذا، يكون جائز. بالنسبة لتأمين تجاري كما قلنا غرم محقق مقابل غرم محتمل، فالواحد ونصف غرم محقق، دفع مبلغ القرض عند الوفاة غرم محتمل، هذا نوع من الميسر قمار. لكن لو شركة تأمين إسلامية يمكن أن توجد طريقة حلال تساعد هذا القطاع على ضمان أداء القرض. الأخ خالد يتحدث عن معاش تكميلي الاختياري. أولا بالنسبة للمعاشات الإجبارية، معاشات الحكومة الإجبارية، يعني أي موظف في الدولة يخصم منه راتب نسبة معينة والدولة تدفع نسبة معينة، وهذا إجباري لا يستشار الإنسان فيه، الموظف لا يستشار هل نخصم منك كذا أم لا نخصم، لا، الدولة تقوم بخصم هذا، وعندما يحال المعاش تصرف له المعاش الشهري أو مكافأة، والهدف من هذا مساعدة الموظف عندما يحال التقاعد أو المعاش، وليس الهدف هو الكسب، لأن الحكومة لا تهدف إلى الكسب من هذا، وإنما تهدف إلى أن تساعده عندما يصل إلى سن التقاعد أو سن المعاش. المجمع له قرار هنا وبالجواز، إذن لو نناقش هذا، لما في قرار مجمعي، ومجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا عالميا أفتى بهذا، فإذا هذا نأخذ به إن شاء الله. إنما الاختياري، معاش الاختياري، المعاش الاختياري تكميلي، هذا له حالات معينة. عرض علينا بعض الحالات، يعني في بعض الحالات وجدنا أن هذا الشركة تدفع نسبة أكبر من المبلغ الذي يدفعه الموظف، مثل الموظف 10% تدفع 15%، أو مثل الموظف، والمبلغ يوضع في بنك ربوي، وعندما يحال إلى المعاش يأخذ المبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي دفعته الشركة والفوائد الربوية، كل هذا يأخذه الموظف عندما يحال إلى المعاش. في بعض الحالات قلت للإخوة الذين أرسلوا إلي هذا، اطلبوا من الشركة أن يكون الاستثمار، لأن تخيلوا هل ترى في الاستثمار أو عدم الاستثمار. عدم الاستثمار يعني حساب جاري في بنك ربوي، الاستثمار ودائع لأجر في بنك ربوي. فقلت اطلبوا من الشركة أنها تضع في بنك إسلامي. بعض الموظفين لجأوا لهذا وأرسلوا إلي القانون هذا بعد أن عدل، هو المعاش التكميلي. عدم الاستثمار، الطرف اختيار، تخيل موظف بين الآتي، عدم الاستثمار، الاستثمار في الإيداع في بنك ربوي، بنك تجاري، الاستثمار في الإيداع في بنك إسلامي. من أرسلوا إلي هذا قلت لهم اشتركوا واختاروا الاستثمار في بنك إسلامي. إذا عند الحالة المعاش أو التقاعد يأخذ مبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي دفعته الشركة والأرباح التي جاءت من البنك الإسلامي، هذا شيء طيب. إنما لو فرضنا أن شخص دخل في هذا، لو فرضنا هذا هو الأصل، مدام اختياري لا اشترك إلا إذا تحول إلى بنك إسلامي، إنما لو فرضنا أنه اشترك ويسأل الحكم، المال الذي دفعته أنت هذا حلال، المال الذي دفعته الشركة لك هذا أيضا يجوز أن تأخذه، الفوائد الربوية هذا هو الحرام، ماذا تفعل؟ خذه وأنفقه في الصالح العام، هيئة خيرية، فقراء مساكين، وما أكثر المسلمين الفقراء والمساكين. إذا اشتركت هنا تأخذ مبلغ الذي دفعته أنت والمبلغ الذي دفعته الشركة فقط، ما دام الشركة لم تستجب ولم تجعل الاستثمار في بنوك إسلامية أو في مشروعات إسلامية، في يمكن أن يستثمر المال في مشروعات استثمار إسلامية، هذا مشروعات استثمار إسلامية كثيرة. فإذا لم تستجب الشركة إذا ما تدفعه وما دفعته الشركة هذا هو الحلال، المال الحرام خذه وأنفقه في الصالح العام، ولكن حاول أنت ومن معك أن تطلبوا من الشركة أن تضع المال في بنك إسلامي. الأخ أحمد من السعودية لاستعانة بالساحر، لاستعانة بالساحر يا أخ أحمد، لا يجوز الاستعانة بالساحر في أي شيء ولا التعامل مع الساحر، السحر والساحر هذه مسائل نتجنبها نبتعد عنها. يقول استخراج آثار، لا آثار ولا غير آثار في أي شيء، لا يجوز أن نتعامل مع الساحر في أي شيء، لا يجوز. نعود إلى موضوعنا الذي انقطع بسبب هذه الأسئلة الكثيرة، التأمين قائم على هذه القاعدة، الأقساط التي تدفع هذا غرم محقق، ما تعهدت به الشركة من إصلاح السيارة، من التعويض عن حريق في البيت، من أي شيء يقوم به تقوم به الشركة، هذا غنم محتمل، إذن هذا ميسر أو خمار، غنم محتمل. لكن في حالات معينة نلاحظها، وهي التأمين الصحي. التأمين الصحي يدفع مبلغ وبذلك يستفيد من علاج مجاني أو علاج مخفض، دواء مجاني أو مخفض وهكذا، فهو أيضا غرم محقق مقابل غرم محتمل، فهو إذا نوع من القمار. لكن النفس حماية النفس، نعم من تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا خامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ استعيذ أستفسر، فين المكان اللي ممكن نتعلم فيه أمور الاقتصاد والمال الإسلامي؟ يعني
سؤالك وضح سؤالك مرة أخرى يا خامر ما سمعته. يعني
حضرتك عايز أعرف الواحد لو عايز يتعلم أمور الاقتصاد الإسلامي والمال الإسلامي يتعلمها فين؟ يعني أنا يعني نتعلم أمور المعاملات المالية والمعاملات الإسلامية فين؟
حاضر.
بحثت كثيرا عن مكان حتى في جامعة الأردن.
تفضل اخ ابراهيم.
ايوه سيد
تفضل.
قول لحضرتك.
تفضل.
كنت سالت حضرتك بخصوص موضوع الكارد الحسن عندنا في القطاع.
نعم.
بعدين حضرتك القرض ده بيخصم منه 1.5% مقابل ان في حالة وفاة العامل يسقط عنه باقي مبلغ المبلغ.
ايوه اخ ابراهيم، انا وضحت لك اخ ابراهيم ان ده بيدخله في شركة التأمين تاخد 1.5%.
لا سيادتك ما بيتخصمش للتأمين. لا
شركة التأمين يا اخ ابراهيم هذا الذي يحدث.
وحضرتك اللي بيتخصم عندنا في القطاع.
القطاع بيخصمه لان القطاع عندك بيسأل وهم يقولون لك هذا. طب لان القطاع عندك يتفق مع شركة التأمين تأخذ 1.5% وهي التي تضمن دفع القرض عند وفاة الشخص المقترض. لم يوقع يعني ظل الى النهاية.
أي.
الشركة تأخذ 1.5% بلا مقابل.
أي.
وهذا هو القمار.
نعم. آه.
فاسأل أخ إبراهيم ستجد ما قلته لك إن شاء الله.
طب حضرتك يعني لا بأس به؟
لا ما لم أقل هذا به بأس، لأن هذا نوع من القمار. إنما لو لجوا إلى شركة تأمين إسلامية يكون أفضل. شركة تأمين إسلامية توجد لهم طريقة إسلامية لضمان هذا الدين. فأنتوا اطلبوا منهم أن يلجوا إلى شركة تأمين إسلامية. ومصر الآن فيها والحمد لله 7 شركات تأمين إسلامية. نعم الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي سؤالين من فضلك.
تفضل يا أخ علي.
من فضلك الوقت لما أي حد فينا معروف بيعمل محل أو شركة جديدة فيبقى فيه تأمين إجباري لازم يشترك فيه. ألو.
أي حاضر.
دلوقتي إحنا مثلا بندفع ده يعني مبالغ صغيرة جدا، مثلا قيمة 20 جنيه. ألو.
معك حاضر يا أخي.
بندفع قيمة 20 جنيه كل شهر تأمين إجباري للشؤون الاجتماعية بحيث إن احنا تستمر رخصة المحل على طول. إمتى أطلع من التأمين لو أنا حبيت ألغي الرخصة أطلع من التأمين ده؟ هل الفلوس دي بعد كده لما تعود عليا في حالة بعد مرور 60 سنة يعني في حالة معاش يبقى الفلوس دي حرام ولا حلال؟
حاضر. الأخ عمر، أين أتعلم الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية؟ هذه رغبة طيبة الحمد لله، رغبة طيبة يا أخ عمر. هناك كليات فيها اقتصاد إسلامي، أقسام للاقتصاد الإسلامي مثل جامعة الأزهر هنا، وهناك مراكز اقتصاد إسلامي فيها أبحاث وفيها ندوات وفيها كذا مثل مركز الشيخ صالح كامل الاقتصاد الإسلامي. وفي خارج مصر هناك كليات ومراكز أبحاث وتخصصات في الاقتصاد الإسلامي. فأنت يا أخ عمر إذا كانت دراستك تسمح لك بأن تدرس اقتصاد إسلامي في الأزهر ادرس، لا تسمح لك يبقى يكون التعلم عن طريق القراءة. يعني إذا مثلا إلى مركز الشيخ صالح كامل واسألهم عن مراجع في الاقتصاد الإسلامي، عن كذا في الاقتصاد الإسلامي، واقرأ والمعاملات المالية الإسلامية أيضا. فإذا يكون هنا التعلم عن طريق التعلم الذاتي، التعلم الذاتي بأن تقرأ وتنظر في مراجع وتتعلم من هذه المراجع. إنما جهة معينة أقول لك التحق بها هذا يرجع إلى المؤهلات التي معك. هل تؤهلك لهذا لهذه الدراسة أم لا تؤهلك؟ وإن كنت يعني تخرجت في كلية مثل كلية التجارة مثلا ولم تدرس اقتصاد إسلامي، يمكن في الماجستير أو الدكتوراه أن تختار موضوعا له صلة بالاقتصاد الإسلامي أو هو من الاقتصاد الإسلامي وعندئذ تتخصص في هذا، فهذا ممكن إن شاء الله. الأخ عالم، بالنسبة للتأمين الإجباري، قلنا هنا التأمين الإجباري لا نسأل عن حكمه. لماذا؟ لأنه إجباري. يعني أنت إذا كنت موظف حكومة ويخصمون راتبك 10% المعاش إجباري، لو طلبت عدم الخصم هل يستجيبون لك؟ لا، لا يستجيبون لك، لأن هذا إجباري. فالتأمين الإجباري أنت مجبر أن تشترك فيه، لكن التأمين الإجباري هذا المبالغ التي دفعت بعد مدة التأمين بعد 60 مثلا، الأموال التي دفعتها والفوائد التي جاءت عليها كل هذا يرد إليك بعد 60. فيسأل الأخ عالم حكم هذه الأموال. إذن هذا هو الذي أنت مختار فيه فعلا، إن بعد هذه السن الأموال التي جاءتك ماذا تفعل بها؟ انظر أخ علي إلى الأموال التي دفعتها أنت خلال هذه الفترة. أنت تقول تدفع مثلا كل شهر مبلغ كذا أو كل سنة مبلغ كذا، احسب هذه الأموال ثم في زيادة على هذه الأموال، من أين جاءت هذه الزيادة؟ من أين جاءت هذه الزيادة؟ الزيادة هذه لأن الأموال كانت توضع في بنوك ربوي، إذن هذه الزيادة زيادة ربوية. طيب مدام زيادة ربوية ليست حلالا، إذن ماذا تفعل في هذه الأموال؟ هذه الأموال تنفقها في الصالح العام، تعطى الفقراء، مساكين، مشروع خيري، وتأخذ الأموال حلال فقط. ولكن يأتي هنا سؤال، ما دامت هذه أموال ربا ومحرم علي أن أستفيد منها، كيف أعطي الفقراء والمساكين أموال الربا؟ والربا حلال بالنسبة للفقراء والمساكين؟ يا أخي الكريم انظر هنا، أنا أضرب لك مثلا بسيطا مع حدث للرسول عليه الصلاة والسلام. صحابية جاءها تمر من تمر الصدقة، فأهدت منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، هذا من تمر الصدقة، يعني ليس حلالا بالنسبة للرسول عليه السلام، لأن الرسول لا تحل له الصدقة، إنما الهدية تحل له. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لها صدقة ولنا هدية، لها صدقة ولنا هدية. الهدية حلال أم حرام بالنسبة للرسول؟ حلال. وبالنسبة للمرأة الصدقة حلال لها، أخذت التمر كصدقة فملكته، فلها أن تهدي ولها أن تبيع ولها أن تتصرف فيه كيف شاءت. فأنت كذلك اكتسبت المال عن طريق الربا، هذا حرام، تخلصت من المال، هذا حلال. إذا التخلص من الربا حلال، فيذهب الفقير ليس لأنه ربا وإنما على أنه تخلص من مال الربا، أي أنه حلال بالنسبة للفقير والمسكين. نسأل تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.